بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس العشرون من مجالس التفسير، تفسير الإمام سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في سورة الأعراف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. روى عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، قال: فهي والله لكل مفتر كذب إلى يوم القيامة.
الله أكبر، الله أكبر. لأن الله عز وجل قال: وكذلك نجزي المفترين، أي أن المستفاد من هذه الآية أن علة العقوبة كذا الافتراء، فكذلك يجزي له عز وجل المفتر، فكل مفتر سيجازيه الله سبحانه وتعالى بالذلة في الحياة الدنيا والغضب. قال ابن عباس كما نقل ابن الجوزي عند قوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، كذلك أعاقب من اتخذ إلها دوني. وقال مالك بن أنس: ما من مبتدع، اكتبوها. قال مالك بن أنس رحمة الله عليه الإمام مالك: ما من مبتدع إلا وهو يجد فوق رأسه ذلة. وقرأ هذه الآية: ما من مبتدع إلا وهو يجد فوق رأسه ذلة. ها؟ طيب، وقرأ هذه الآية، طيب خذ هذا الأثر كمان. وقال سفيان ابن عيينة رحمه الله: ليس في الأرض صاحب بدعة، ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشى. قال: وهي في كتاب الله تعالى. قالوا: وأين هي؟ قال: أوما سمعتم قوله: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. انتبهوا يا اخوان. قالوا يا أبا محمد: هذه لأصحاب العجل خاصة. ليه يا اخوان؟ لأن الله يقول: إن الذين اتخذوا العجل. هذه لأصحاب العجل خاصة. قال: كلا، أتلوا ما بعدها. وكذلك نجزي المفترين. وكذلك نجزي المفترين عممت. فليس ولو لم تعمم لكانت القاعدة ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، تقول اللعنة خاص باليهود والنصارى إذ يتخذون قبور أنبياء مساجد، أو كل من اتخذ القبر مسجدا؟ كل من اتخذ القبر مسجدا. ولهذا قالت عائشة ماذا رضي الله عنها؟ قالت: يحذر ما صنع، ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سفيان بن عيينة: اتلوا ما بعدها، وكذلك نجزي المفترين، فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. طب نستفيد من هذا يا إخوان: إن الذين اتخذوا العجل ثم وكذلك نجزي المفترين، قول الإمام مالك، قول الإمام سفيان، قول الأئمة في هذا، ها؟ أي عبد الرحمن؟ نعم، أن هذا الوعيد وإن كان في الكفار ينزل لجامع الصفة وإن لم تلحق في الحكم المبتدع بالكافر. وأيضا نستفيد منها تحذير السلف الشديد من أهل البدع، وأن السلف رحمهم الله تعالى ردوا على أهل البدع وبينوا قبح صنيعهم، وأنهم لا يتركون مجالا يمكن فيه الرد على البدع إلا ويأتون به. الآيات هذه فيها هكذا أهل البدع، هكذا أهل البدع، هكذا أهل البدع، وكذلك يردون به على أهل البدع. هل نقول بقى السلف ما عندهم إلا الرد على البدع إلا التحذير من البدع؟ نعم.
قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب. روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى: ولما سكت سكت بضم السين وتشديد الكاف مع كسرها. قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا.
يعني ولما سكت، هو قرأ ولما سكت سكت بضم السين وتشديد الكاف مع كسرها، ولما سكت عن موسى الغضب. نعم.
قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا.
شوفوا حكم الطلاق في من لم يقصد اللفظ، لو خرج اللفظ بغير اختيار هل يقع الطلاق ولا لا؟ حكم الطلاق بغير اختيار. شوفوا كده من كلام أهل العلم. نعم نعم. لا بالعكس، بين أنه لم يكن متحكما في هذا. نعم. إيه؟ أبدا، عندك أنت، لكن ليس من قصد، لأن دي بشر وهم بشر وهم بشر. النبي نفسه قال: إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون. أغضب، لا ده هذا أقوى كمان، لو هينقص بعد الغضب ده لأن معاه التحكم. ومع ذلك قال: فاللهم اجعل كل سب من سببته أو كذا كذا في ميزان حسناته، لأنه بشر يغضب. بالعكس، ده هذا الاعتذار، هذا هو الاعتذار، هو بشر يجرى عليه مثل النسيان ومثل كذا، يجرى عليه ما يجرى على البشر. نعم نعم.
قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا.
قد يقولها قائل إذا كان فيه الاختيار، كيف يلقي الألواح وهو مختار؟ أنا مالي ومال ما دخل، ما تكثر، خلينا في مناطق الكلام، في مناطق كلام الغضب. في هذا الغضب هم بشر، لكن لو عنده اختيار، لو عنده اختيار يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، يعني كان بتعقل، يعني حطيتها بس، حطاه بس كده، حطاه جنبه كده وخلاص. امال ايه؟ ولما سكت عن موسى الغضب واخذ الالواح في نسخته. اقرأ. نعم نعم اقرأ.
قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وسق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قال: اختار موسى من قومه 12 نقيبا من 12 سبطا، لكل سبط رجلا، يعني بالنقيب النافذ في الأمر وأخذه له.
بالنقيب النافذ في الأمر وأخذه له. نعم.
قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. وسق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إلا فتنتك، قال: إلا بليتك.
نعم.
قوله تعالى: إن هدنا إليك. وسق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إن هدنا إليك، قال: تبنا إليك.
نعم.
قوله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وسق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال موسى عليه السلام: ليتني خلقت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا تحتاج ثبوت، تحتاج ثبوت. نعم.
وسق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله
تعالى: بهذه الرحمة الخاصة ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه الرحمة العامة، فسأكتب الذين يتقون، هذه الخاصة، هذه الخاصة، فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، هذه ليست العامة، هذه الرحمة الخاصة. نعم. إنما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه العامة. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، قال: قالت اليهود لموسى: أيخلق ربك خلقا ثم يعذبهم؟ فأوحى الله إليه: يا موسى ازرع، قال: قد زرعت، قال: احصد، قال: قد حصدت، قال: دس، قال: قد دست، قال: ذر، قال: قد ذريت، قال: فما بقي؟ قال: ما بقي شيء فيه خير، قال: كذلك لا أعذب من خلقي إلا من لا خير فيه.
نعم.
قوله تعالى ويحل لهم الطيبات إلى قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال، ساق بسنده عن سعيد بن جبير.
أيوة، كل هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم، والله عز وجل قد يعذب من خلقه ما فيه من فيه خير، إذا كان فيه شر، لو فيه شر وهذا الشر زاد على هذا الخير وشاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبه فإنه يعذبه. دليل ذلك المؤمن الذي يدخل الجنة فيه خير وفيه شر، ومع ذلك الله عز وجل يدخله النار ويعذبه سبحانه وتعالى إذا شاء أن يعذبه ثم يخرج بعد ذلك. نعم،
قوله تعالى ويحل لهم الطيبات إلى قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال، ساق بسنده عن سعيد بن جبير في الطيبات الذبائح الحلال طيبة لهم، وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم قال
إذن كل طيب حلال، الله ما حرم شيء من الطيبات ولا أباح شيء من الخبائث، لأن القاعدة الكلية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولهذا دي قاعدة عامة لا تحتاج إلى تحديد أفراد، إنك أنت تقول إن الشرع ينص على كل خبيث فإذا لم ينص على هذا الخبيث فليس بحرام، لا، يكفي وصف الخبث، كل خبيث محرم وإن لم ينص الشرع على مفرده، وكل طيب حلال وإن لم ينص الشرع على مفرده. انتبهتم إخواني؟ يبقى كل خبيث حرام وإن لم ينص الشرع على مفرده، وكل طيب حلال وإن لم ينص الشرع على مفرده، لعموم القاعدة، مثل ما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل بر وتقوى نتعاون عليه ولا ينص الشرع على مفرده، وكل إثم وعدوان نجتنبه ولا ينص الشرع على مفرده، هذه قواعد كلية. نعم نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى والطلاق إنما يكون عن وطر، فيكون عن قصد المطلق وتصور لما يقصده، فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاق، وقد نص مالكنا الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه في من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ثم قال أردت أن أقول إن كلمت فلانا أو خرجت من بيتي بغير إذني ثم بدا لي فتركت اليمين ولم أرد التنجيز في الحال إنها لا تطلق عليه، وهذا هو الفقه بعينه لأنه لم يرد التنجيز ولم يتم اليمين، وكذلك لو أراد أن يقول أنت طاهر فسبق لسانه
أنت
طاهر
طاهر ها
لو أراد أن يقول أنت طاهر
فقال أنت طالق ها
نعم فسبق لسانه فقال أنت طالق لم يقع طلاقه لا في الحكم الظاهري ولا فيما بينه وبين الله تعالى.
تمام،
نص عليه الإمام أحمد في إحدى روايتين، والثانية لا يقع فيما بينه وبين الله ويقع في الحكم، وهذا إحدى روايتين عن أبي يوسف. وقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن مروان عن عمارة سئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال ليس على المؤمن غلط، ثم قال حدثنا وكان عن إسرائيل عن عامر في رجل أراد أن يتكلم في شيء فغلط فقال الشعبي ليس بشيء.
نعم،
قال شيخ الإسلام شيخنا
وده كما قلنا يا حسيني هذا احنا كنا القصد قصد اللفظ ده محتوى في كل شيء في الكفر قصد اللفظ، بخلاف ماذا قصد الطلاق مع قصد اللفظ، قصد الطلاق لازم اللي هو يطلق طلاقا صريحا نقول أنت طالق وهو يقصد اللفظ ثم يقول أنا ما أريد الطلاق أنا كنت بس بمزح معه أنا كنت بهددها نقول يقع طلاقك، إنما أراد يقول أنت طاهر فقال أنت طالق فلا يقع لأنه لا يعتبر في الكفر، فكيف يكون في الطلاق؟ مثل ما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
نعم، قال شيخ الإسلام كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل فإنه لا يترتب عليه الحكم.
اي نعم، هذا نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية من لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلا وإنما قصد لفظا آخر فسبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد، كأن يريد أن يقول زوجتي يا جميلة فإذا به يقول لها خطأ يا طالق هو غير الهازل، لأن
بس بعيد أوي يعني مثله بمثال طاهر وطالق قريب، لكن يا جميلة يا طالق على طول كده يعني الأحرف بعيدة. نعم،
وهو غير الهازل لأن الهازل قاصد لللفظ لفظ الطلاق إلا أنه غير قاصدا للفرقة به. وقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق المخطئ فذهب الجمهور إلى عدم وقوعه طلاقا قضاء وديانة
إلى عدم وقوعه
قضاء وديانة
تمام
هذا إذا ثبت خطأه بقرائن الأحوال
تمام
فإذا لم يثبت خطأه وقع الطلاق قضاء ولم يقع ديانة
ما.
وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولا يقاس حاله على الهازل لأن الهازل ثبت وقوع طلاقه على خلاف القياس بالحديث الشريف المتقدم
لا ولأن الهازل قاصد لماذا؟ لللفظ غير قاصد للطلاق نعم
وما كان كذلك فلا يقاس غيره عليه وذهب الحنفية إلى أن الطلاق المخطئ واقع قضاء ثبت خطأه أم لا ولا يقع ديانة وذلك لخطورة محل الطلاق وهو المرأة ولأن في عدم إيقاع طلاقه فتح باب الادعاء بذلك بغير حق للتخلص من وقوع الطلاق
المهم أن القول الجماهير بهذا وده الصحيح لا يصح خلافه لأن الخطأ من الموانع في المؤاخذة في كل شيء هذا قوله عبد اللطيف عبد اللطيف بيحكي الإجماع في هذا لا هذا كما قلنا الخطأ هذا ادلوا النقولات دي احنا ويأتي بنقولات عامة في مسألة طلاق الغضبان عدم طلاق الغضبان لا نعنون المسألة المسألة هي حكم من لم يقصد الطلاق بايه بلفظ كلام العلماء انما نقول مثلا قال ابن قدامة ومن طلق طلقا صريحا فانه يقع ولا نظر لنيته هذا ده باتفاق يعني من طلق قال لزوجته أنت طالق وقاصد اللفظ هل ينظر بقى النية يقول أنا مقصد هذا باتفاق لا ينظر إليه كما قلنا في فرق بين قصد اللفظ وبين قصد الطلاق قصد الكفر قصد كذا فلهذا احنا قلنا في الغضب الشديد فرقنا بين حالتين حالة هو قاصد اللفظ لكن شديد غضب وحالة هو لم يقصد اللفظ إنما خرج منه بغير القصد هذا الذي لا يقع طلاقه ليه لانه مخطئ طب والمغلق بقى الثاني الذي لا يعي الطلاق هذا مغلق كالمجنون واحنا عندنا الاحكام بالنسبه للمجنون مرفوع القلم طب وبالنسبه للمخطئ مرفوع القلم كذلك من الموانع القصد ضده الخطا العقل ضده الجنون العلم ضده الجهل إن الذكر ضده النسيان الاختيار ضده الإكراه هذه كلها في الأمور جميعا إلا باب متلفات احنا قلنا باب المتلفات حتى يسد الباب هذا باب خاص نعم يقول اقرأ
قال ابن عابدين فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي العاقل
لا دي حالة تانية مش الغضبان دي ممكن يكون زي يعني الذي لا يحسن التصرف والذي نعم بالهمزة يعني أخ بيسأل بيقول لو قال لزوجته أنت طالق طيب أنت طالق بالهمزة أنت طالق بالقاف أنت طالق بالجيم طيب هذه ما حكمها يقع الطلاق ليه لان بكل هذه يقع الطلاق طب لو قلنا بالانجليزي بقى انت طالق من مدرس انجليزي يقول له انت طالق دي بالانجليزي حد عارف ايه ديفورس يعني انت ديفورس انت ديفورس هل يقع الطلاق يقع الطلاق فرص نطقه يقع الطلاق على طول فور نطق فلو طلق بالإنجليزية يقع الطلاق وطلق بأي لغة يقع الطلاق نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم قال البول ونحوه مما غلظ على بني إسرائيل. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم قال شدة العمل.
طب لو قال يا عبد الرحمن أنا قصد للهمزة حتى أخرج عن اللغة العربية, يعني هو طالق ماشي, إحنا في العامية بنقول طالق, العامية بنقول طالق, بس أنا قاصد طالق لنا في اللغة العربية غير المعنى, فأنت طالق أنا قصد الهمزة مش واحد مثلا بقول أنت طالق وكذا إلى آخره, هل هنا يقع طلاقه؟ هو قال أنا قصد الهمزة عشان أخرج عن اللغة. ها يعني هنا نقول طالق لا يقع الطلاق؟ يعني هنا يعمل بقصده ان هو طالق, وطالق ديت مش في اللغة العربية غير طالق, فهو لم يقصد هنا الطلاق فاخرجها بهذا الحرف, يعني غير الحرف, فهنا لا يقع. ها ها ايه لفظ معتبر. تمام. هنا نقول الياض يظهر لي ونبحثها, شوف بحثوها, لو لزم موافقة العربية, لو لزم موافقة العربية هنقول لا يقع, لكن هل يلزم موافقة العربية؟ ما يلزم موافقة العربية. طيب طالق عند الناس تعني الطلاق المعروف؟ طالق تعني الطلاق المعروف؟ بالإنجليزية؟ بالفرنسية؟ يبقى لا يلزم العربي, فهو لما أراد أن يخرج عن العربية كتماما كما لو طلق صريحا ويقول أنا لا أقصد الطلاق, فهذا طلق طلاقا صريحا وبالتالي لا ينظر إلى نيته. ليه؟ لأنه لا يلزم في الطلاق العربي. ها شوفوا كده المسألة دي تكلم فيها أحد من أهل العلم, حتى التغيير لا يعتبر. لا أخرجها لم تستعمل. لو طارق, طارق الراء ماشي. ليه؟ لأنها لا تكون طلاقا في أي لغة طارق, لكن طالق طلاق, طلاق يقع الطلاق به, لأنه لو قال أنت طارق يا عبد الرحمن, لو قال أنت طارق وقصد الطلاق طارق هل يقع الطلاق بذلك؟ أنت طارق وقصد الطلاق لا يقع, لا صريح ولا كناية, يبقى من باب أولى هنا ما يقع, لكن طالق يقع طلاق به. نعم نووي. طيب ها
قال نووي رحمه الله تعالى ولو قال أنت طال بالله وترك القاف طلقت حملا على الترخيم, قال البثنجي
يعني هتهرب أنا جيلك. يبقى الترخيم طبعا هو إيه, حذف الحرف الأخير زي عائش وكذا. طيب
قال البثنجي ينبغي ألا يقع وإن نوى, فإن قال يا طال ونوى وقع, لأن الترخيم إنما يكون في النداء, فأما في غير النداء فلا يقع إلا نادرا في الشعر.
لا شو يمكن يكون حد فتوى اللجنة والحاجة مع أحمد. ها هات ادي له الميكروفون, ادي له يا محمد دول. ها
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات إذ المضار على المعنى. ويقول الخطيب الشربيني الطلاق بالعجمية صريح على المذهب لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمالها العربية عند أهلها.
تمام, شهرة استعمال عند أهلها شهرة العربية, ودي العامية شهرتها شهرة العربي, فطالق شهرتها شهرة العربي, وبالتالي ينظر إلى النيات. ده ينظر إلى نيته. نعم.
رحيباني.
أيوة.
يقول فمن قاله أي بهشتم لفظ الطلاق بالفارسية عارفا معناه من عربي أو أعجمي وقع ما نواه من واحدة أو أكثر، فإن لم ينوي شيئا فواحدة كصريحه بالعربية.
نعم نعم، هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يسأل يقول ما وجه التفريق بين الطلاق قضاء والطلاق ديانة؟
قضاء لما يكون يعني ديانة يكون بينه وبين الله عز وجل حسب النية وما يريد، أما القضاء فالقضاء بيحكم بنحو ما سامح، قضاء يحكم بنحو ما سامح، لهذا يحكم بنحو ما سامح. أما بينه وبين الله دي مسألة أخرى، ده التدين، فقد يقع شيء قضاء ولا يكون تدينا لأنه بينه وبين الله ما يريد ذلك، لأن القضاء بيحكم بنحو ما سامح بنحو ما يظهر له. نعم.
وسأقل سندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وضع عنهم إصرهم قال البول ونحوه مما غلظ على بني إسرائيل. وسأق بسنده عن سعيد بن جبير ويضع عنهم إصرهم قال شدة العمل. وسأق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم قال التشديد في العبادة، كان أحدهم يذنب الذنب فيكتب على باب داره إن توبتك أن تخرج أنت وأهلك ومالك إلى العدو فلا ترجع حتى يأتي الموت على آخركم.
نعم.
قوله تعالى واسألهم عن القرية.
قال ابن الجوزي وفي هذا الإصر قولان، أحدهما أنه العهد الذي أخذ الله على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة، والثاني التجديد الذي كان عليه من تحريم السبت وأكل الشحوم والعروق وغير ذلك من أمور شاقة، قاله قتادة، وده صحيح. نعم هذا الأقرب. نعم.
قوله تعالى واسألهم عن القرية روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى واسألهم عن القرية قال إنها أيلة. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى واسألهم عن القرية قال هي مدين.
نعم.
قوله تعالى إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وساق بسنده عن سعيد بن جبير أنه قال رأى موسى عليه السلام رجلا يحمل قصبا يوم السبت فضرب عنقه. قوله تعالى فلما عتوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
طبعا ظاهر التفسير واضح، وهم الذين كانوا يعتون في السبت صيدا وقد احتالوا، فكان الله عز وجل قد ابتلاهم بكثرة السمك يوم السبت مع تحريمهم الصيد عليه، فاحتالوا فكانوا ينصبون الشباك الجمعة ويجمعون السمك الأحد، فعاقبهم الله عز وجل عقوبة من صاد السبت. نعم.
قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ساق بسنده عن سعيد بن جبير ومهان الحنفي قال لما مسخوا جعل الرجل يشبه الرجل وهو قرد فيقال أنت فلان فيقول أنت فلان فيومئ إلى يده بما كسبت يدي.
نعم.
قوله تعالى وإذ أذن ربكم ليبعثن عليكم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله
هل هؤلاء لهم نسل مثل ما نقول مثلا دول من نسل القردة والخنزير أو الأخيرة؟ لا، هؤلاء قطعوا، يعني القردة الموجودة اليوم والخنزير الموجودة اليوم ليست من نسل القردة والخنزير الذين مسخ، كما جاء في الأثر أنهم يمسخون. نعم، أنهم ينقطع نسلهم. نعم نعم. الإيه؟ الله أعلم، قد يقتضي وقد يقتضي، قد يقتضي وقد يقتضي، فهؤلاء كفار، لكن هل يعقب بالمسخ من ليس بكافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ قال بعض العلماء على ظاهره، فقد يكون لأصحاب معاصي، وقيل هذا من جهة المعنى فيكونون في أوصافهم. نعم.
قوله تعالى وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب قالهم أهل الكتاب بعث الله إليهم العرب يجبونهم الخراج إلى يوم القيامة فهو سوء العذاب، ولم يجب نبي الخراج قط إلا موسى عليه السلام 13 سنة ثم أمسك، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله تعالى وإنه لغفور رحيم. وساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى لغفور قال لما كان منهم من الشرك، رحيم قال بعد التوبة. قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، روي عن سعيد بن جبير في قوله وقطعناهم في الأرض أمم قال اليهود، وساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى منهم الصالحون قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم دون ذلك قال من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، والظاهر أنها عائدة لبني إسرائيل. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال ابن الجوزي قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، قال أبو عبيدة فرقناهم فرقا، قال ابن عباس هم اليهود ليس من بلد، الصوت لو سمحت، ليس من بلد إلا وفيه منهم طائفة، وقال مقاتل هم بنو إسرائيل، وقيل معناه شتات أمرهم وافترق كلمتهم، منهم الصالحون وهم المؤمنون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم دون ذلك وهم الكفار. وقال ابن جرير لما كانوا على هذه الصفة قبل أن يبعث عيسى وقبل ارتداده. نعم،
قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. روى بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى قال يعملون بالمعاصي ويقولون سيغفر لنا، وساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يأخذون عرض
هذا ويقال لهم اتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهدا. نعم،
وروى بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى قال الذنوب وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه قال الذنوب. قوله تعالى وإذ أخذ ربك
من بني، قال ابن الجوزي يأخذون عرض هذا الأدنى أي هذه الدنيا وهو ما يعرض له من لهم منها، وقيل سماه عرضا لقلة بقائه. قال ابن عباس يأخذون ما أحبوا من حلال أو حرام، وقيل هو الرشوة في الحكم. وفي وصفه بالأدنى قولان، أحدهما أنه من الدنو والثاني أنه من الدناءة. نعم، قبولهم الرشوة وأخذهم من حلال وحرام ولا يبالون. نعم،
قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخرج ذريته من ظهره كهيئة الذر، فعرضهم على آدم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأجلهم قال فعرض عليه روح داود في نور ساطع، فقال من هذا؟ قال هذا من ذريتك نبي خليفة، قال كم عمره؟ قال 60 سنة، قال زيدوه من عمر 40 سنة، قال والأقلام رطبة تجري، فأثبتت لداود 40 وكان عمر آدم 1000 سنة، فلما استكملها إلا الأربعين سنة بعث إليه ملك الموت فقال يا آدم أمرت أن أقبضك، قال ألم يبق من عمري 40 سنة؟ قال فرجع ملك الموت إلى ربه فقال إن آدم يدعي من عمره 40 سنة، قال أخبر آدم أنه جعلها لابنه داود والأقلام رطبة فأثبتت لداود.
نعم، والقول الثاني في الآية أن هذا ليس من آدم، إنه من بني آدم وليس من ظهره، إنما هو من ظهورهم، وهذا ميثاق الفطرة وليس الاستنطاق، أن الله أخرج من ظهره ذرية واستنطق، لكن أن الله أخرج من ظهر آدم ذرية ثم قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار هذا ثبت، أما الاستنطاق فهذا لم يثبت، لكن إخراج الذرية والتمييز بين أهل الجنة وبين أهل النار هذا الذي ثبت، فيكون هذا الميثاق في هذه الآية هو ميثاق ماذا؟ ميثاق الفطرة، هذا ميثاق الفطرة. نعم، يبقى الشهادة تكون هنا بلسان الحال لا بلسان المقال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. قال ابن الجزي وفي قوله وأشهدهم على أنفسهم 3 أقوال، أحدها أشهدهم على أنفسهم بإقراره قاله مقاتل، والثاني دلهم بخلقه على توحيده قاله الزجاج، والثالث أنه أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك قاله ابن جرير. نعم، فين الأقلام رطبة؟ خلاص الأثر الله أعلم به، كل هذا الله أعلم به، أي الله أعلم، ورد بقى أثار كثيرة في هذا بألفاظ مختلفة كلها الله أعلم بها. نعم،
قال روي عن سعيد إيه؟
أي ما نقولك الله لفظ الله أعلم به، السياق كله يعني ممكن تجد فيه قد يكون غير ثابت. نعم،
روي عن سعيد بن جبير
المسخ. نعم، أكمل ديت. قال سعيد
روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى أن تقولوا أن يقولوا بالياء.
أن يقولوا بالياء، نعم.
قال المبارك فوري رحمه الله تعالى: اختلف في معنى هذا الوعيد، فقيل يحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، إلى أن قال: وحمله آخرون على ظاهره، إذ لا مانع من وقوع ذلك، بل يدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة حديث أبي مالك الأشعري، فإن فيه ذكر الخسف، وفي آخره يمسح آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ويقوي حمله على ظهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه رأس كلب، فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار. ومما يبعده أيضا يراد الوعيد بالأمر المستقبل باللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل بلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار. وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة هي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له يخشى إن فعلت ذلك أن تصير بليدا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ من البلادة، كذا في فتح الباري. قلت: القول الظاهر الراجح هو حمله على الظاهر، ولا حاجة إلى التأويل مع فيه مما ذكره الحافظ.
نعم، فكون هذه عقوبة وقع المسلم. نعم.
قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي أتينا.
ورد. نعم. ما 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 تحتمل، يعني تحتمل تكون عامة فيقع فيها هذا ويكون في الكفار، لكن نريد أخص زي الحديث هذا أخص، لأنه يعني في من يصلي. نعم. في إيه؟ اي لو في اللفظ. اي نعم فيه لفظ. اي نعم فيه لفظ امامك. اي فيه لفظ، فيه شرب الخمر وكذا. نعم.
قوله تعالى: واتلوا عليه الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. وسقط سند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال: كان اسمه بلعم، وكان يحسن اسما من أسماء الله، فغزاهم موسى في 70,000، فجاءه قومه فقالوا: ادعوا الله عليهم، وكانوا إذا غزوا أحدا أتوه فدعا عليهم فهلكوا.
وكان إذا غزاهم أحد،
وكان إذا غزاهم أحد أتوه فدعا عليهم فهلكوا. وكان لا يدعو حتى ينام فينظر ما يؤمر به في منامه، فنام فقيل له: ادعوا الله لهم ولا تدعوا عليهم. فاستيقظ فأبى أن يدعو عليهم، فقال لهم: زينوا لهم النساء فإنهم إذا رأوهن لم يصبروا حتى يصيبوا الذنوب فتدالوا عليهم.
نعم. أيضا هذا كل هذا الأثار الله أعلم بثبوتها. نعم.
قوله تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض، قال: نزع إلى الأرض.
والحاصل من القصة أن الله عز وجل أتى رجلا الآيات لكنه انسلخ منها ولم يعمل بها وكذا، فكان مثله مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم.
قوله تعالى: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لقد سنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قال: أولاد الزنا مما ذرأ الله لجهنم.
نعم.
قوله تعالى:
قال الأثر رقم كم؟
916.
نعم
916.
ولقد ذرانا لجهنم، قال: أولاد الزنا مما ذرأ الله لجهنم. كيف هذا؟ أولاد الزنا لا ذنب لهم ولا عقوبة عليهم ولا تنقص عدالتهم، إنما هذا في الكفار. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس ممن استحقوا جهنم، إما دخولها على التأبيد وهم الكفار، وإما دخولها على التأقيت وأمد وهم المؤمنون الذين هم معاصي وإن شاء الله عز وجل أن يدخلهم. قال ابن الجوزي: ولقد ذرأنا في قول تعالى: ولقد ذرأنا أي خلقنا لجهنم معروفة، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخره. فهؤلاء في الكفار والعصاة، أما أولاد الزنا فلا عقوبة عليه، لا مؤاخذة على ولد الزنا، المؤاخذة على الزنا والمؤاخذة للزاني والزانية أما ولد الزنا فإنه لا مؤاخذة عليه. نعم.
شيخنا في جامع الترمذي من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور.
نعم.
وقال الشيخ الألباني حسن صحيح.
نعم، فقد عقب بها هؤلاء وتكون في الأمة أمة الإجابة. إذن قد يكون المسخ هذا عقوبة لمن تحصل منه معاصي ولا تختص بالكفار. نعم.
قوله تعالى يسألونك كأنك حفي عنها، وسقد السندي عن مجاهد وسعيد بن جبير في قوله تعالى كأنك حفي عنها، قال أحدهما عالم بها وقال الآخر يجب أن يسأل عنها.
نعم.
قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما أتاها صالحا.
يقول الجوزي كأنك في قوله تعالى كأنك حفي عنها فيها أربعة أقوال، أحدها أنه من المقدم والمؤخر، فتقديره يسألونك عنها كأنك حفي أي بر بهم كقول إنه كان بحفية. والثاني كأنك حفي بسؤالهم مجيب له، والثالث كأنك عالم بها، والرابع كأنك استحفيت السؤال عنها حتى علمته. نعم. نعم.
قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن
نعم.
إليها.
تقوله أبو حيان. نعم أبو حيان علق على تفسير سعيد بن جبير أنهم أولو الزنا قال ليس بجيد، والله أعلم بمراد سعيد إذا ثبت عنه هذا، إذا ثبت عن هذا الله أعلم بمراده، لأنه لا إخال سعيد بن جبير يخفى عليه أن أولاد الزنا ليس عليهم مؤاخذة، فما أدري أولاد الزنا مما ضر الله لجهنم، الله أعلم ده إذا صح عنه. ها لا دف تفسير ايه انت بتقرأ منين يعني؟ فتح القدير اي، لكن له ما اظن يصح، اي ما اظن يصح. نعم.
قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة.
نعم. قال ايه؟ أي قطعا قطعا لا يقع الجميع. أي نعم لا شك هو ما يكون عام، طبعا ما يكون عام، ما يكون عام، لكن احنا الشاهد انه وقع في هذه الأمة لأصحاب معاصي. نعم. أي نعم. ما يصح حديث في مذمة أولاد الزنا، ما يصح فيه حديث. نعم. نعم.
قوله تعالى هو الذي خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. وسقد سنده عن سعيد بن جبير قال لما هبط آدم وحواء ألقيت الشهوة في نفسه فأصابها فليس إلا أن أصابها فحملت، فليس إلا أن حملت تحرك في بطنها ولدها، قالت ما هذا؟ فجاء إبليس فقال أترين في الأرض إلا ناقة أو بقرة أو ضأنة أو معزة هو بعض ذلك؟ قالت والله ما مني شيء إلا وهو يضيق عن ذلك. قال فأطيعيني وسميه عبد الحارث تلدي شبهكما مثلكما. قال فذكرت ذلك لآدم عليه السلام فقال هو صاحبنا الذي قد أخرجنا من الجنة، فمات ثم حملت بآخر، فجاءها فقال أطيعيني وسميه عبد الحارث، وكان اسمه في الملائكة الحارث، وإلا ولدت ناقة أو بقرة أو ضأنة أو معزة أو قتلته فإني أنا قتلت الأول. قال فذكرت ذلك لآدم فكأنه لم يكرهه فسمته عبد الحارث، فذلك قوله لئن آتانا صالحا.
يقول شبهنا ومثلنا أو شبهنا ومثلنا.
نعم شبههما مثلهما. نعم
شبههما ومثلهما.
طبعا هذه القصة ذكرنا أنت عليها من قبل أنها قصة منكرة وردت من أخبار بني إسرائيل وأن هذا الذي حصل لآدم وحواء وأن الشيطان قال لهما إذا أردتم أن يعيش وكذا فسميه عبد الحارث وقال الشيطان لهما لأخرجن له قرن إيل أو كذا وإلى خير مع أنه جاء في بعض الروايات أنه قال أنا صاحبكما فهذا كله منكر إذ لا يليق بحواء ولا بآدم عليه الصلاة والسلام أن يستجيب للشيطان خوفا على ولد فيقعان في ماذا فيقعان في الاستجابة له وهو سميه عبد الحارث فعبده لغير الله عز وجل وأيضا لأخرجن له قرن إيل وكذا وأنه وأنه مما لا يليق بأحد الصالحين يعني تخيل لو جاء الشيطان إلى أحد الصالحين وقال وهو عقيم ما عنده ولد وكل ما يلد يقول أنا اللي بأسقط ولدي إذا أردت أن يعيش سميه كذا أو افعل كذا أو يذهب إلى هل يصدقه؟ والله ما يصدقه ولا لا يريد ولدا يموت من غير ولد أحسن مما يصدقه فكيف بآدم عليه الصلاة والسلام؟ هذه قصة منكرة بهذه كلها وإنما الصحيح في التفسير أنه حصل التفات من آدم عليه الصلاة والسلام وأحواء إلى الذرية إلى الذرية فمطلع الآيات في آدم عليه الصلاة والسلام هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه فلما تغشى حملت حمل خفيف إلى آخره هذا حصل في الذرية ليس في آدم عليه الصلاة والسلام طيب ولو كان هذا حصل من آدم وحواء ألا يستوجب هذا توبة لأنه معصية باتفاق ألا يستوجب هذا توبة بلى طيب أين التوبة والله ما ذكر لنبي شيئا إلا وذكر له التوبة إلا وذكر له توبة فأين توبة آدم عليه الصلاة والسلام ثم هذا أيضا ذنب ولم يذكر آدم سوى ذنب الأكل من الشجرة في أحاديث الشفاعة فأين هذا الذنب لماذا ما ذكره آدم عليه الصلاة والسلام فالقصة منكرة وإن ذكرها الكثير نعم وهذا رجحه ابن كثير وهو قول الحسن رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم نعم
قوله تعالى إلا الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم وهو عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم قرأها بتخفيف إن وكسرها لالتقاء الساكنين ونصب عبادا بالتنوين ونصب أمثالكم
طيب ولهذا شوف ابن جوزي يقول إيه والمراد بالشريك إبليس لأنهم أطاعه في الإثم فكان الشرك في الطاعة لا في العبادة ولم يقصد أن الحارث ربهما لكن قصد أنه سبب نجاة ولده طيب ولو شرك طاعة شرك يعني ما هو بأكبر يعني أصغر طب ما هو طيب يبقى أصغر مثلا فكيف يليق ما يليق بالأنبياء أن يأتوا بهذا وهذا أعظم ولا الأكل من الشجرة هذا يكون أعظم من الأكل من الشجرة هذا يكون أعظم من الأكل من الشجرة ليه؟ لأن الأكل من الشجرة معصية إنما هذا شرك والعجيب أن هذا يمكن مال إليه ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وكذا طبعا ومشى القصة وأخذ منها فوائد وبين أن هذا في شرك طاعة هاتوا كده كتاب التوحيد أن هذا شرك طاعة طيب يعني شرك طاعة يعني شرك فلهذا كما قلنا بأن هذا كان في الذرية طيب ثم قال وفي قول ثان يقول ابن جوزي وفي قول ثان بعدما ذكر قول جمير اللي احنا ذكرناه رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما أشرك آدم إن أول الآية لشكر وآخرها مثل ضربه الله لمن يعبده في قوله جعل له شركاء فيما أتاهما وروى قتادة عن الحسن قال هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوهم ونصروه وروي عن الحسن وقتادة قال الضمير في قوله جعل له شركاء عائد إلى النفس والزوجة من ولد آدم لا إلى آدم وحواء وقيل الضمير رجع إلى الولد الصالح هو السليم الخلق فالمعنى جعل له ذلك الولد شركاء وإنما قيل جعل لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى. قال ابن الأنبري: الذين جعلوا له شركاء اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين هم أولاد آدم وحواء، فتأويل الآية: فلما آتاهما صالحا جعل أولادهما له شركاء، فحذف الأولاد الكفار الذين هم أولاد آدم وحواء، وأقامهما مقامهم كما قال: واسأل القرية. وذهب السدي إلى أن قوله فتعالى الله عما يشركون في مشرك العرب خاصة، وأنها مفصولة عن قصة آدم وحواء. نعم. ولهذا حتى ابن جرير لما رجح القول بالقصة جاء عند قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون قال في الذرية، قال فين؟ في الذرية وليس في آدم وحواء. فالشاهد أن القصة منكرة ومردودة من جهات عديدة. نعم.
ابن عبد الوهاب قال رحمه الله تعالى: الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
طيب بس شرك يعني شرك في طاعة حسنة؟ تفريق السلف بين الشرك في الطاعة والشرك في المعصية يعني يجعل شرك الطاعة حسنة ولا سيئة؟ أين التوبة منها؟ إذا كانت سيئة فأين التوبة منها؟ أين توبة آدم من هذه السيئة وحواء؟ ثم هذه المرة الثانية يعني بعد الأكل من شجرة وجاء في بعض الأثار أنا صاحبكما، فهذا لا يعقل. وأنا أقول لك لو ما يعيش لي ولد وجاءني الشيطان يقول سميه عبد الحارث، ما أسميه عبد النبي عبد الحارث عبد الحسين؟ ما أسميه، ما أريد ولدا. هذا ما يفعله أحد الصالحين، فكيف يفعله آدم عليه الصلاة والسلام؟ نعم نعم.
قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. قال روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، قال قرأها بتخفيف إن وكسرها لالتقاء الساكنين ونصب عبادا بالتنوين ونصب أمثالكم.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة حتى يلتقيان بين يدي الله، ويجاء بمن كان يعبدهما فيقال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.
نعم.
قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وبإسناد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إذا مسهم طائف قال الطيف الغضب. وروى بإسناد عن سعيد بن جبير أنه قرأ إذا مسهم طائف بالألف.
نعم.
قوله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. روى بإسناد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وهدى قال يعني تبيانا، ورحمة قال رحمته أن جعلكم من أهل القرآن. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. روى بإسناد عن سعيد بن جبير في يقول في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإنصات يوم الأضحى ويوم الإفطار ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وروى بإسناد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال في الصلاة المكتوبة.
فإذا قرأ الإمام وجب الإنصات، وجب الإنصات. طب أخذ كثير من أهل العلم أن الفاتحة أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الجهرية، لأن الإمام يقرأ والله عز وجل يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا قول قوي لولا ورود ماذا؟ لولا ورود الحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، وقد جود إسناده كثير من أهل العلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإذن يكون هذا نص خاص وعليه، فيستثنى فتحة الكتاب. أما على فتحة الكتاب فاستمع ولا تقرأ سورة بعد الفاتحة والإمام يقرأ، بل الواجب عليك هو الإنصات، الواجب عليك هو الإنصات. نعم. طيب إذا قرأ القرآن ولا يقصد الإنسان الاستماع هل يلزمه؟ يعني لو واحد مثلا لو أنا بأذاكر الآن في السيارة بقرأ في كتاب، ثم السائق شغل المسجل وقرأ وفي القرآن، هل يلزمني الاستماع هنا؟ يعني هل يلزمني هنا الاستماع؟ أو أنت تقرأ صوتك مرتفع، هل يلزمني الاستماع الذي يظهر؟ لا، ما يلزمني الاستماع، ما يلزمني هنا الاستماع. إذا كان الإنسان مشغولا ولا يتقصد هذا فإنه لا يلزمه الاستماع، لا يلزمه الاستماع. نعم. لا، لا تشغل القرآن إلا إذا كنت ستستمع، وإلا ما فائدته؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. من لا يقرأ الأذكار ويقرأ ما وردت به السنة؟ نعم. من أخونا أحمد مالك؟